هذا أيها الأحبة هو الشريط السابع من شرح منظومة الشيخ في أصول الفقه وقواعده.
هل الأمر إذا ورد يكون عاما لكل واحد أو يكون كفائيا أو كفائيا إذا قام به يفرض على الآخرين؟ إن كان مطلوب من كل واحد بعينه فهو فرض عين، وإن كان المطلوب حصول ذلك الفعل بقطع النظر عن الفاعل فرض كفاية. عشان طيب هذا الضرب مثال فرض الكفاية عبيد الله. طيب ما هو الدليل على فرض كفاية؟ المقصود أن يصلى عليه، لكن هناك شيء واضح، هل في شيء واضح غير التعليل هذا؟ دليل نعم المقصود كان يأمر بالصلاة على من عليه دين وهو لا يصلي، ولأنه لم يخبر بالمرأة التي ماتت في الليل ويتقوم المسجد ونجل على هذا كبير. طيب ومنه أيضا تفصيل الميت، لأن الرسول قال الذي وقصت راحلته في عرفة اغسلوه بماء وسد ولم يباشر الغسل. ومنه الأذان لقوله فليؤذن لكم أحدكم، وأمثلة هذا كبير. طيب هنا الكفائي، نعم، هل الأفضل فرض الكفاية أو فرض العين؟ علل. نعم نعم، ولذلك أن الله أمر به كل واحد، فلولا أنه أمر يحتاج الناس إليه ما أمر به كل واحد. طيب أرجو هذا باعتبار النواف، اي نعم نتكلم عن فرض السنة، عن فرض الكفاية وفرض العين. اي
نعم
من الناس، لكن إذا فعلوا جميعا، إذا صلى جماعة على جنازة هل صلاتهم هذه أفضل مما لو كان صلوا على صلاة الأربعين؟ هذا معنى زعم بعض العلماء أن فرض الكفاية أفضل لأن الإنسان يقوم به عن بقية الناس، ولكن هذا غير صحيح، لأن هذا فضل متعلق بغير لا بذات المفروض، من كلام عن ذات المفروض ففرض العين أفضل. ولهذا قلنا في النظر وذات الفاضل، هل يمكن أن يكون المسنون سنة كفاية؟ مثل إيش؟ من صدقات أفضل العين، كل يقربون من صدقاته أيضا سنة عيد. ها فرض ما فرض
السلام من الجماعة على
صحيح السلام سنة كفاية، إذا مر جماعة وسلم واحد منهم أجزى عن الدين. كذلك بعض العلماء يرى أن التثنية على الطعام إذا كانت التثنية في آن واحد نعم فهي سنة كفاية، إذا تم أحدهم مع الجهل بالبسملة كفى عن الجميع، ولكن الأحوط أن يسمي كل واحد نفسه. إذن يكون هناك سنة كفاية كما يكون هناك فرض كفاية. نعم حكم هذا. السؤال هل صلاة الكسوف من سنة الكفاية أو من سنة الأعيان؟ الظاهر الثاني، سنة الأعيان كل يطلب منه يصلي. ثم هل هي سنة أو واجبة؟ لأن بعض العلماء يرى أنها واجبة، فتكون يعني واجبة إما على العيان وإما على الكفاية، لكن الأقرب أنها فرض على الكفاية، وأنه لا يمكن أن يدع الناس صلاة الكسوف، والله سبحانه وتعالى أنذرهم بالعذاب، فإن هذا من جنس التحدي لله عز وجل، لا بد أن تصلي الكسوف، فهي فرض كفاية. ثم قال الناظم: والأمر بعد النهي للحل وفيه رحمك الله أو لرفع النهي خذ به كفي. الأمر لما ذكر من الأمر يكون للوجوب ويكون للفور، ذكر الأمر الذي خرج عن هذه القاعدة. إذا ورد أمر بعد النهي، فأكثر الأصوليين يقولون إن الأمر بعد النهي في الإباحة، في الإباحة، ولا يكون ولا يعود إلى حكمه الأول الذي هو قبل النهي، بل يكون في الإباحة، لأن النهي ورد على الحكم الأول فنسخ، ثم رفع النهي بعد أن نسخ الحكم الأول فعاد الأمر إلى الإباحة. مثال ذلك قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ثم قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هل نقول إن قوله انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله على سبيل الإباحة، أو نقول إنه على سبيل الاستحباب إذا كان لطلب الرزق، لأن الإنسان مأمور بطلب الرزق، ينبني على الخلاف. ومثل أيضا قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمنين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطاد. هل نقول إن الأمر هنا للإباحة، أو إن الأمر أعاد، أو إن رفع النهي أعاد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي؟ في هذا قوله. ومن ذلك الإذن للخاطب أن يرى من مخطوبته ما يدعو إلى نكاحه، فإن الأصل تحريم نظر الرجل للمرأة، فهل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إلى ما استطاع، أو كلام هذا معناه منها أمر بالنظر؟ هل نقول هذا للإباحة أو للاستحباب؟ على كل حال مثل فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال: إذا ورد النهي على شيء مباح ثم نسخ النهي، إذا ورد النهي على شيء مستحب يعني نهي عنه كان بالأول مطلوبا وكان في الأول مطلوبا ثم نسخ النهي، فهل يعود الحكم إلى الحال الأولى فيكون مستحبا، أو نقول هو مباح؟ في خلاف. فمنهم من قال إنه مباح. وحجة هؤلاء أنه لما ورد النهي عنه سلب حكمه الأول ورفع نهائيا، لأن نفس رفع الحكم. فإذا رفع هذا النهي وقيل افعلوا صار مباحا فقط، ولا يعود إلى حكم الأول الذي قبل النهي، لأن حكم الأول سلب ورفع نهائيا، فيكون مباحا ولا نقول إنه مستحب. لكن نقول وفي قول لرفع النهي، يعني معناه أنه إذا ورد الأمر بعد النهي فمعناه رفع النهي، وحينئذ يعود الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، ويقول الناظم خذ به كفي. وهذا أقرب أن نقول إن الأمر بعد النهي يرفع النهي ويعيد الحكم إلى ما كان عليه قبل وجود النهي. وهذه الأمثلة ترد عليكم كثيرا في كلام الفقهاء أو في السنة. نعم. ثم قال وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع في النوعين. هذه أيضا قاعدة عنوانها إذا وردت العبادة على وجوه متنوعة فهل الأفضل أن نختار وجها منها ونستمر عليه، أو الأفضل أن نفعل كل هذه الوجوه؟ وإذا قلنا إن الأفضل أن نفعل هذه الوجوه كلها فهل نجمعها جميعا أو نختارها كل واحد منها على البدل؟ فعندنا الآن ثلاثة أشياء: أن نختار أحد هذه الوجوه ونستمر عليه، الثاني أن نختار وجها واحدا، أن نختار التنويع نفعل هذا تارة وهذا تارة بدون أن نجمع بينهما، الثالث أن نجمع بينهم. ونضرب لهذا مثلا، أبرز مثال وأشهره الاستفتاح والتشهد وأنواع الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن العلماء من قال اختر واحدا منها واستمر عليه، ثم بعضهم رجع الاستفتاح، نتكلم عن الاستفتاح ويقاس عليه ما مات، بعضهم رجع قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك على بقيه الاستفتاحات، وممن رجح ذلك ابن القيم في زاد المعاد، وذكر ان هذا ارجح من غيره من عشرة في أوجه أو أكثر. ومنهم من رجح حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقي من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبحر. وعلل هذا الترجيح لأن هذا ثابت في الصحيحين وغيرهما، فهو أقوى ثبوتا من حديث سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخر. إذن على هذين الرأيين نستمر على واحد، لكن أيهما أفضل محل كلا. والقول الثاني في المسألة أن نختار واحدا منهما مرة والثاني مرة أخرى، يعني نستفتح بحديث أبي هريرة مرة وبحديث سبحانك اللهم وبحمدك مرة ثانية. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفي دعاء الاستفتاح لا يمكن أن نقول بالجمع بينهما، يعني ما يمكن نقول اجمع بين هذا وهذا كما قال لي بعضهم، فهم قال اجمع بين سبحانك اللهم وبحمدك وبين اللهم باع بيني وبين الصائع، ولكن الصحيح ان لا نجمع لان السنه دلت على عدم الجمع. فان ابا هريره لما سال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما تقول اخبره بان يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ولم يذكر سبحانك اللهم وبحمدك، فدل هذا على انه لا يجمع بينهما. طيب التشهد، التشهد في حديث ابن عباس وحديث ابن مسعود، حديث ابن عباس في مسلم وحديث ابن مسعود في الصحيحين وغيرهم، وكلاهما صحيح. فهل نتشهد بتشهد عبد الله بن مسعود او بتشهد عبد الله بن عباس؟ نعم، ينبني على القائل، منهم من قال نتشهد بتشهد عبد الله بن مسعود يعني بالتشهد الذي رواه عبد الله بن مسعود لانه اكمل، اكمل من تشهد ابن عباس. ومنهم من قال نتشهد بتشهد ابن عباس رضي الله عنهما ولا نتشهد بالتشهد ابن مسعود، ومنهم من قال نفعل هذا مره وهذا مره، وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه وهو الذي اخترناه هنا. قال نعم، وافعل عباده اذا تنوعت وجوهها بكل ما قد ورد. ايضا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت فيها الصداع على وجوه متنوعه، ومن اراد الاطلاع على ذلك فليقرا كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى المؤلف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يجد اختلاف الألفاظ في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. طيب إذا أخذنا بهذا الرأي فما هو التعليل الذي جعلنا نختاره؟ قال لتفعل السنة في الوجهين، لأنك إذا لزمت وجها واحدا فاتتك السنة في إيش؟ في الوجه الثاني، وتحفظ الشرع بين النوعين، لأنك لو لم تفعل هذا مرة وهذا مرة نسي، لأن من أسباب الحفظ العمل، فإذا لم تعمل بهذا مرة وهذا مرة نسيت الثاني، فصار فائدة من وجهين، الأول الإتيان بالسنة بوجهيها، والثاني حفظ النوعين، لأنه إذا بقي على واحد نفس الآخر مع طول الزمن. طيب فإن قال قائل هل نجمع بين الصفتين؟ الجواب إذا دل الدليل على أنه لا جمع فإننا لا نجمع. انتبهوا أخوان، إذا دل الدليل على أنه لا جمع فإننا لا نجمع. وكيف نعرف؟ نقول مثلا الاستفتاح عرفنا انه لا جمع، من اين عرفنا؟ من قول الرسول اقول كذا وكذا ولم يقل الثاني. التشهد كذلك نقول لا تجمع، لماذا؟ لان التشهد الفاظ متقاربه يعني يصل في كلمه او كلمتين، وما دامت الفاظ متقاربة فإن أحدهما يغني عن الآخر، لأنك لو جمعت بينهما وليس بينهما إلا فرق يسير في كلمات يسيرة صار هذا مشبها بالتكرار. طيب إذا لم يدل الدليل على ذلك فالأفضل الجمع، الأفضل الجمع، ومن ذلك أذكار الصلوات، الأذكار المشروعة خلف الصلوات. حديث المغيرة بن شعبة كان إذا انصرف من صلاته قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم لا مانع لما أعطيت، إلى آخر معروف. حديث ثوبان استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام. هل نجمع بينهما أو لا؟ نقول نجمع. لماذا؟ لأن كل واحد منهما يغاير الآخر مغايرة تامة. فإذا كان يغاير مغايرة تامة فمعنى أنه أن نذكرها جميعا. طيب، أنواع التسبيح غير الذكر الآخر، أنواع التسبيح أربعة: سبحان الله 10، والحمد لله 10، والله أكبر 10، أو سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، والجميع 99، ويختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أو سبحان الله 33، الحمد لله 33، والله أكبر 34. كم هذه؟ 3 صفات. أو سبحان الله والحمد لله والله أكبر 25. ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25، الجميع 100. هذه لا نجمع بينها، لا نجمع. لماذا؟ لأنها من جنس واحد كالتشهد، فيكتفى بواحد منها. هذا ما تحرر لنا بهذه المسألة. فقال الخلاصة أن العبادة إذا وردت على وجهين فالأفضل التمييع حسب ما ورد، والتعليل على السنه. وأما الجمع فإن دل الدليل على أنه لا جمع فلا جمع، سواء كان ذلك من قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو من قرينة الحال. مثال الذي من قوله حديث الاستفتاح، والمثال الذي من قرينة الحال التشهد والتسبيح خلف الصلوات. وأما إذا لم يجد دليل على فعلهما التبادل فإنه يجمع بينهما تحصيلا للثواب المرتب على هذه العبادة. نعم. لا لا ها نص ساعة. أنا عندي بعد دقيقة. لا 57 ثانية. بس نعم. لا هي مسألة الجمع والسر، مسألة الجمع بينهم يجمع بينهم. أما مسألة السر والجمع فأنا أرى أن الذي يقول إنما جهر بذلك من أجل التعليم، أقول لو تأمل الجواب لوجد أنه حجة عليه، وأنه لا يقول ذلك إلا عند المضايقة، والإنسان في المناظرة إذا ضيق عليه يرتكب الصعب والذلول. نعم. ويقول بما لو تأمله لتبين له فساد. نقول لو كان الرسول يريد أن يعلم الناس هل ينشئ سنة تعتبر بدعة من أجل التعليم؟ لأننا إذا قلنا إن الجهل ليس بسنة صار بدعة، فهل يرتكب الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة من أجل تعليم سنة مع قدرته على أن يقول أيها الناس قولوا كذا وكذا؟ بل هو قد قال ذلك، قال المهاجرين تسبحون الله وتعالى، والفقراء تسبحون الله وتعالى وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة من 33. ثم لو تنزلنا وقلنا أن الرسول قصد التعليم، لقلنا أن الرسول قصد التعليم في أصل التسبيح وفي صفة التسبيح الكثير، فيكون أصله مشروعا وجهر به مشروعا. وهنا نذكركم في نسخة في الاختيارات الأخيرة شيخ الإسلام رحمه الله قال: ولا يستحب الجهر بالذكر عقب الصلاة. وصواب النسخة ويستحب الجهر. هل عنده نصف من الخيار إثبات لا يستمر عليه؟ أي من الشاعر. نعم. انفاح الآيات هذه انفاح. نعم. جعلنا العقل مثلا إذا قلت لك يا بني اجلس الناس الذين يأتون للضياع ثم قلت لك لا تجلس ثم قلت لك اجلس هل نقول لك في الأمر الأخير أعطيت ابنك الخيار بين أن يجلس أو لا يجلس أو نقول رفعت النهي وعدت إلى الحال الأولى؟ الأمر إذا نقول الوجوب ما حد قال إن الإنسان إذا حل من إحرامه يجب عليه أن يذهب يقتل بندق ويرمي الصيد بل ولا قال أحد الاستفسار وهذا الذي اخترناه والذي اختاره الغزالي رحمه الله في المستصفى الذي هو أصل روضة النظري الروضة التي للمصفق أصلها المستصفى ومع ذلك هو رحمه الله أخذ من المستصفى ولكن يعني لم يحسن الأخذ من كل وجه صار يحدث عبارات لا بد من وجودها وقد نبه على ذلك عبد القادر البزران في تعليقه على روضة النار. نعم. نعم. ما له شبه. ما علمنا أن أحدا قال يجب على الإنسان إذا حل من الإحرام أن يذهب يصلي. ما علمنا أحد قال أبدا إلا هو أني نهاية ثم رفعت النهي ولهذا لو استأذنت علي في البيت فقلت اضرب ثم بدأ لك أن تنصرف فهل لي حق أن ألومك؟ نعم لا لأن قولي وصل يعني ما يباع من الضرب. نعم آدم إلى ما بخمس عشر نعم يشتغلون كم جزاله يقول إذا عطس إنسان مدرس ولا غير مدرس وحوله مية فقالوا جميعا يرحمك الله فهل يكفي أن يقول للجميع يهديكم الله ويصلح بالكم يكفي من هذا الجواب للجميع إذا كان تريد منا أن الإمام إذا عطس وقال له الصف الأول كلهم يرحمك الله يبدأ يقول يهديكم الله يهديكم الله يهديكم الله نعم ثم عطسة ثانية ما يخالف طيب إن رد على الأول أعاد للثاني وإلا ما رد كفوا نعم ايش بينا لا لا يساوي فرض العين اكثر لكن قد يكون فرض الكفايه افضل من فرض العين ما هو ذي المثل الذي اتفقوا عليه يعني في مثال اخر يعني قد يجب على الانسان مثلا ان يساعد الانسان في حمله على دابته قد يكون فرض عين ما حضره احد لكن هناك ميت الان يخشى ان يتفشخ يحتاج الى حمل هنا قد نقول الفرض الكفاية هنا افضل من فرض العين هنا نعم
اي
كما قلنا أنه يجمع إلا إذا كان من نوع واحد، قلنا أنه يجمع ما لم تكن من نوع واحد، إن كانت من نوع واحد فهذا شيء ثاني. كيف؟ لكن الرسول فعل هذا وقال هذا أو قال قولا وقال قولا آخر، فالجمع بينهما إذا لم يكن هناك ما يدل على عدم الجمع أو لا تصير الأجل. إيش؟ طيب هل صلى على المنبر في كل الصلوات؟ طيب حصل التعليم مره مرتين، التشهد الجهر بالتسبيح يحصل مره مرتين. ها؟ اي نعم مره مرتين ما هو جاي. حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر يقول سبحانك اللهم وبحمدك يعلمه الناس. ماذا تقول؟ يقول هل يكفي تشميت العاطف من رجل واحد؟ المشهور عند العلماء انه يكفي، وان تشميت العاطف فرض كفاية. وقال ابن القيم ان الظاهر انه فرض عين لقول النبي صلى الله عليه وسلم كان حقا على كل من سمعه ان يقول يرحمك الله. اسمع، فقوله حقا كان حقا على كل من سمعه يدل على من كل من سمعه يدل على من سمعه. فحي يحسن او رجوع. نعم قسم عنه كان حقا على كل من سمع أن يقول.
ما تكلمنا عن الحالات التي يتعين فيها فرض
كفاية؟ يتعين فرض كفاية إذا ما دمنا قلنا أنه فرض كفاية معناه أن إذا لم يقوم به من يكفي كان فرضا، فإذا كان يقوم به اثنان لم يجب على الثالث، وإذا كان لا يقوم به إلا ثلاثة لم يجب على الرابع، وهكذا. انتهى والله. طريقة النبي أي سنته، لأن السنة والطريقة لغة معناهما واحد. والنبي أل هنا للعهد الذهني، والمراد به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمصطفى يعني المختار، كما جاء في الحديث الذي روي عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مصطفى، وأصل مصطفى مصطفى بالتاء، لكن قلبت التاء طاء لعلة تصريفية، وأصلها من الصفاء أو من الصفوة، ويقول الفروق وقال هذا شيء صافي أي خالص من مخالطة غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم من المصطفين الأخيار، بل هو أفضل المصطفين الأخيار عليه الصلاة والسلام. وقول إلزم طريقة النبي المصطفى لم يقل إلزم طريقة محمد، مع أن محمد هو رسول الله، لكن فيه الإشارة إلى العلة، إلى علة الوجوب اللزوم، كأنه قال إلزم طريقته لأنه إيش؟ لأنه نبي مصطفى. ولهذا يحسن عندما نتكلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام بعزم شيء إليه أن نصفه بالنبوة أو الرسالة، فنقول قال النبي، قال رسول الله. وما كثر في ألسنة المتأخرين قال محمد بن عبد الله، هذا وإن كان حقا لكن ليس فيه ذكر الرسالة والنبوة. والذي لا يعرف أن محمد رسول الله اسمه محمد عبد الله يظن أنه رجل آخر. لكن إذا قلت قال رسول الله أو قال نبي الله أو قال النبي وما أشبه ذلك كان هذا أولى. أولا لأن هذا أكثر تعبير الصحابة، وإن كانوا قد يعبرون بمحمد مثل أبي هريرة لما رأى رجلا خرج بعد الأذان قال أن هذا فقد عصى أبا القاسم، وكذلك عمر بن ياسر قال من قام الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. يعني قد يقوله باسمه لكن الأولى أن يظهر وصفه بالنبوة والرسالة. وخذ بقول الراشدين الخلفاء، خذ بقوله بقول الراشدين الخلفاء، هنا قال خذ بقول، وفي الأول قال تلزم الطريقة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله حجة وفعله حجة، قوله حجة وفعله حجة يحتج به. الخلفاء قيل إن قولهم حجة وليس فعلهم حجة، لأن فعلهم غير معصوم فقد ينسون السنة فلا يطبقونها، وقد يطبقونها على الوجه الذي لم ترد عليه بتأويل أو غير ذلك. ولكن الذي يظهر أن قول الخلفاء الراشدين وفعلهم يعتبر حجة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. والسنة هي الطريقة تشمل القول والفعل. وعلى رأس الراشدين الخلفاء، على رأسهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، ولا سيما أبو بكر وعمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليهما وقال اقتدوا اللذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وأما من بعده من الخلفاء الراشدين فليس قولهم حجة كعمر بن عبد العزيز رحمه الله وما أشبه ذلك، فإن قوله ليس بحجة. وقال بعض العلماء بل قوله حجة لأن المراد بالخلفاء الراشدين من خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمته عبادة وخلقا ودعوة وجهادا. ولكن يظهر أنه لا يؤخذ إلا بقول الخلفاء الراشدين الأربعة فقط. قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجح. نعم، لما ذكر طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة الخلفاء الراشدين انتقل إلى قول الصحابة غير الخلفاء الراشدين. هل قولهم حجة؟ في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إن الصحابة غير معصومين يخطئون ويصيبون، يستدلون بالقرآن والسنة كما يستدل غيرهم، فلا يكون قولهم حجة، إنما لا شك أنه أرجح من غيرهم لكنه ليس بحجة على الغير. فإذا قال قائل أنا أفهم من القرآن كذا أو من السنة كذا، فقيل له ولكن أبو بكر يقول كذا وعمر يقول كذا، فإنه ليس بحجة لأنهم غير معصومين من الخطأ. فإذا كانوا غير معصومين من الخطأ فإن القول الذي يقولونه ويريد أحد أن يلزمنا به يحتمل أن يكون إيش خطأ، فكيف يلزمنا أن نأخذ بقول الصحابة؟ ولكن الأصح أن قول الصحابة حجة لوجوه ثلاثة. الوجه الأول سلامة عقيدته، لأنهم أسلم الناس عقيدة، وسلامة العقيدة من أسباب التوفيق للصواب. ثانيا أنهم أعلم في حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومقاله من غيره، أقرب الناس فهما إلى قول الله ورسوله هم الصحابة، لأنهم أعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم ومقاله من غيره بلا شك. ولا شك أن أقرب الناس للشخص هو أعلم الناس بحاله وأعلم الناس بمقاله، ولهذا نجد الشخص الملازم لآخر هو أعلم الناس بحال هذا الرجل. فكذلك الصحابة عندهم من العلم بحال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومقاله ما ليس عند غيره. الوجه الثالث أنه لم تظهر في عهدهم الأهواء والآراء، بل كانوا على الهدى. ومعلوم أنه إذا ظهرت الأهواء كثر الضلال، وفي عهدهم ليس هناك أهواء كثيرة، وإنما الكتاب والسنة وهما المرء. وبعد ذلك انتشرت الأمة وكثرت أهواؤها، ودخلت على الأمة الكتب من الفلاسفة والمناطق وغير ذلك. فلهذا صار قولهم حجة، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وقال إننا نتهم الرأي ولا نتهم الصحابة، يعني يتهم الإنسان رأيه ولا يتهم الصحابة. ولكن إذا كان قول الصحابي مخالفا لقول مثله فإنه ليس بحجة، يعني لو اختلف صحابيان في حكم مسألة فليس أحدهما حجة علينا ولا حجة على صاحبه، ولكن نأخذ بماذا؟ نأخذ بما رجح. فإذا اختلف صحابيان في مسألة أخذنا بالراجح من قوليهما. وأسباب الترجيح وطرق الترجيح كثيرة معلومة في أصول الفقه. طيب، وإن خالف الكتاب والسنة من باب أولى، لأنه إذا كان مخالفة غيره من الصحابة يبطل كون قوله حجة، فمن باب أولى إذا خالف الكتاب والسنة. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. قال ذلك حينما كان يدعو الناس إلى التمتع في الحج، وأبو بكر وعمر يريان الإفراد، ورأيهما من أجل أن يبقى البيت عامرا في كل السنة، لأن العمرة ليس لها وقت، كل من كسرته يذهب ويعتمر. فإذا قيل للناس اعتمروا في أشهر الحج تركوا البيت، وصاروا لا يعتمرون إلا إذا جاءوا في الحج، لأن المواصلات كانت من قبل صعبة جدا. فإذا قيل لهم تمتعوا قالوا إذن لا حاجة أن نسافر للعمرة في وقت آخر، فتعطل البيت من الزوار. هذا هو اجتهاد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولكنه اجتهاد مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتمتع. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ماذا يترتب على قوله، ومع هذا أمر بالتمتع وحث عليه، وغضب عليه الصلاة والسلام لما تأخر الصحابة في تنفيذ ذلك. طيب، المهم أن قول الصحابي حجة بشرط أن لا يخالفه غيره، فإن خالفه غيره وجب الترجيح. طيب، يقضي بحث آخر: هل قول الصحابي حجة أيا كان الصحابي؟ يعني حتى لو كان أعرابيا جاء على بعيره وأسلم ورجع إلى أهله، هل يعتبر قوله حجة على أئمة المسلمين من بعد الصحابة؟ هذا جواب لا، وإنما المراد من الصحابة وإنما المراد بقولنا إن قول الصحابة حجة من كان من أهل الاجتهاد من الصحابة، يعني له قدم راسخ في العلم. أما رجل حضر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم ورجع إلى قومه لا يأمن إلا حديثا أو حديثين فليس قوله، لكن روايته مقبولة، لكن قوله الذي يقول تفقها ليس الحجة. فصار قول المؤلف قول الصحابة حجة